بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب. قال: وقوله قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي البهراني وهو ثقة ثبت. قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة أبو بشر عن الزهري، وأخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا. وقال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم وهو من هو؟ الفضل بن دكين ابن حماد، الفضل بن عمرو بن حماد، وهو ثقة حافظ. قال: حدثنا همام وهو حمام بن يحيى العوذي البصري ثقة وربما وهم، وقد وهم في حديث مشهور. ما هو هذا الحديث؟ حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وهم فيه همام. والصواب في الحديث أنه اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. قال: حدثنا عطاء وهو عطاء بن أبي رباح المكي الفقيه حاء، وقال مسدد: حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه الناس من أصحابه، إذ جاءه رجل، جاء في رواية أنه يعلى، متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى: أي تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. والحديث متفق عليه، وفي بعض الروايات: وما أنت صانع في عمرتك فاصنع كما تصنع في حجك. وفي هذا الباب رد على الأشاعرة أو بعض الأشاعرة وبعض الصوفية الذين يرون أن القرآن لا يوصف بأنه عربي، والله عز وجل يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وهكذا قال: بلسان عربي مبين. وقد أنزل القرآن بلغة العرب، وهذا التبويب من البخاري رحمه الله يبين أن القرآن ليس خاصا بلغة قريش، بل إنه نزل بلغة العرب عامة، ولكن أكثره كان بلغة قريش. ولهذا فقول عثمان فإن القرآن أنزل بلسانهم، أي أن معظم القرآن، أكثر القرآن نزل بلسان قريش، وإلا فإنه نزل بلغة العرب عموما وليس خاصا بقريش. ولأجل هذا ذكر البخاري هذا الحديث في هذا الباب، على خلاف ما توهمه بعضهم أن هذا وهم، وأنه كان ينبغي أن يذكر في الباب الذي قبله. والذين يقولون بأن القرآن لا يوصف بأنه عربي قولهم باطل، ومن المعاصرين الذين يصرون على هذا القول الباطل الصوفي القبوري عمر بن حفيظ، وقد رد على هذه المقالة قديما، وهو أقدم من رد على هذه المقالة، الإمام الشافعي، مع أنهم يزعمون أنهم ينتسبون إليه، يقولون شافعية. فالإمام الشافعي في كتابه الرسالة عقد فصلا في الرد على من يقول بأن القرآن لا يوصف بأنه عربي أو ليس بعربي، وذكر أدلة من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة في الرد على هذه المقولة الباطلة. وما أشار إليه البخاري في حديث عثمان فهو في جمع عثمان للمصحف من الخرق أو من الصحف التي كانت عند حفصة وغيرها حتى لا يحصل اختلاف بين الناس، فجمعهم على مصحف إمام، وبعثت منه أربع نسخ إلى بلدان المسلمين، فحفظ الله عز وجل هذا المصحف، ودفع الله عز وجل الخلاف من أوساط الأمة، فكان هذا من المناقب التي أكرم الله عز وجل بها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأمر بكل تلك الصحف التي كانت موجودة في أيدي الناس أن تتلف وتحرق، فحرقت، ولم يبق إلا ما كان عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه كان بالكوفة، وكان قد اجتهد أنه لا يحرق ما عنده، ويقول لا أترك شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي حديث يعلى بن أمية ظاهر السند الذي قرأناه أنه مرسل، فصفوان بن يعلى يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبيه، وهذا مرسل لأنه لم يدرك هذه القصة في الجعرانة، ولكن البخاري رحمه الله تعالى قد روى الحديث في مواطن أخرى فوصله، وفيه أن يعلى أن صفوان يقول عن أبيه، فهو متصل بلا شك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى شدة عند نزول الوحي حتى يحمر وجهه ويغط، حتى قال بعض الصحابة حتى كاد أن يرض فخذي عندما نزل عليه الوحي، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هكذا يقول الله عز وجل. وفيه أنه لا يجوز استعمال الطيب للمحرم بعد إحرامه، كما أنه لا يجوز له قبل إحرامه أن يجعل الطيب في الإحرام، فإن هذا الذي جاء بهذه الجبة كان الطيب في هذه الجبة، كان الطيب في هذه الجبة، ولهذا نهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن هذه الجبة مما يحيط بالبدن، فلهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بنزعها. وكان هذا في زمن عمرة الجعرانة، وكانت في العام 8 من الهجرة بعد فتح مكة، بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوازن إلى حنين، وهكذا حاصر أهل الطائف، ثم رجع بعمرة إلى مكة. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا أصابه طيب وهو محرم فالواجب عليه أن يغسله، وليس معناه أن العمرة تبطل، ولكن يغسل ذلك الطيب، فإن كان في إحرامه غسله، فإن لم يستطع أن يغسله ممكن أن يبدل ذلك الإحرام. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث أنه يشرع للعمرة طواف الوداع، والصحيح أنه لا دليل من الكتاب ولا من السنة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالأولى ترك ذلك، ومن فعل فلا ينكر عليه، فقد قال به جماعة من أهل العلم. واستدلوا بمثل هذا الحديث: ثم اصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك. قال: والحج فيه طواف الوداع، ولكن الصحيح أن الحديث لا يفهم هكذا، لأنه لو أخذ على عمومه لكان المعتمر يقف بعرفة ويبيت بالمزدلفة، وهكذا يرمي الجمار بمنى، وهذا لا يصنعه المعتمر بإجماع أهل العلم. إذن فاصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، أي من الأمور المشتركة، مثل البعد عن محظورات الإحرام. فإذا اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، أي من الأمور المشتركة، البعد عن المحظورات والمحافظة على الإحرام وما يتبع ذلك من مسائل الطواف والسعي، ليس على سبيل العموم. وأيضا مما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار. لكن هذا الحديث أيضا ليس فيه تخصيص طواف وداع للعمرة، ومع ذلك قد قال به بعض أهل العلم، واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس وابن عمر: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف على المرأة الحائض. قالوا أيضا يستدل بهذا الحديث. المهم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اعتمر 4 عمر، اعتمر 4 عمر ولم يأتي دليل على أنه طاف في بعضها طواف الوداع.